برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في باب الاستعاذة وباب البسملة. يقول الناظم رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبقى مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدو فيه أعملا. هذا باب الاستعاذة. الاستعاذة هو اللفظ المختار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا معنى الاستعاذة فمعناه أنني يا الله أستعيذ بك وأتحصن بك وألتجئ إليك أن تحفظني من الشيطان الرجيم. هذا معنى الاستعاذة. ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ متفق عليه وهو المختار. والاستعاذة، هل هذا اللفظ هو مجمل لا يمكن أن نزيد عليه أو ننقص منه، أو هو مقيد؟ إذا كان قلنا مقيد معنى هذا أن لا نزيد عليه ولا ننقص منه، وإذا قلنا أنه مجمل معنى هذا أنه يمكن أن نزيد على هذا اللفظ أو ننقص منه. اختلف علماء القراءة وعلماء الفقه في هذه المسألة، فمنهم من قال أن هذا اللفظ عام أو مجمل تصح فيه أو تصح الزيادة عليه أو ننقص منه. نقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو نقيده ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. الصحيح أنه يصح الزيادة والنقصان فيه لأن اللفظ مجمل غير مقيد، هذا من ناحية الزيادة والنقصان. أما من ناحية الحكم، فما حكم الاستعاذة؟ هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب؟ جمهور القراء يقولون أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، مثل قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اتفق فيها الجمهور على أن التزين لدخول المسجد هو مستحب، فكذلك الاستعاذة هي مستحبة. وتعليلهم لذلك أنها لو كانت الاستعاذة واجبة لكررت مثل آيات الصلاة ومثل آيات الزكاة. فالصحيح أن رأي الجمهور أنها للاستحباب. وما حجة القائلين بأنها واجبة؟ حجتهم أنها حتى لو لم تتكرر بلفظها الذي ورد في سورة النحل فكررت بألفاظ أخرى مثل أعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكذلك في سورة البقرة حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام، ألم أك من الجاهلين، ها شنو الآية هي؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وحكاية عن سيدنا نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك. إذن كررت بألفاظ أخرى، فمعنى هذا أنها حينئذ تكون واجبة، فالأمر واسع، لكن رأي الجمهور أنها مستحبة، هذا هو رأي الجمهور. طيب، لما قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، شن معناها؟ في أي زمن ما، لأن الدهر هو الزمن، في أي زمن ما أردت قراءة القرآن فتعوذ من الشيطان الرجيم باللفظ المختار، هذا معنى قوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. هل الاستعاذة تكون لابد بالجهر أم بالسر؟ يصح فيها ذا وذا، لكن إذا أردنا إسماع غيرنا شيئا من القرآن فلابد من التعوذ جهارا، أما إذا أردنا القراءة انفرادا فتكون القراءة سرا. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، امتثالا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى قوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. هذا هو قولنا على أن الزيادة جائزة، وإذا زدنا في الاستعاذة فلا حرج، خلافا لمن قال لابد من التقيد باللفظ المختار اللي هو ورد في سورة النحل، وإن تزد لربك تنزيها فلست منسوبا إلى الجهلة، فلست مجهلة. كان قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذه الزيادة زائدة، هذه الزيادة يعني جائزة ولا حرج فيها، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلة. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبقى مجملا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قيده وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ابن ابن عبد يا ابن أم عبد. إلا أن هذا القول الحديث فيه مقال، فالصحيح أن هذا الحديث يعني لم يصح. لو كان هذا الحديث صحيحا لما جازت الزيادة عليه، ولو صح هذا النقل لم يبقى مجملا. لو كان هذا النقل اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لا تزد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو كان هذا اللفظ صحيحا لما بقيت الاستعاذة مطلقة. إلا أن لما كان هذا اللفظ غير صحيح فجازت الزيادة على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه، وهذا أصح من الحديث الأول. ولذلك يعني جازت الزيادة وجاز النقصان حتى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نقول أعوذ بالله من الشيطان، كل هذه الألفاظ جائزة، الزيادة والنقصان. ولو صح هذا النقل وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. هذا التعوذ فيه مقال في أصول القراءات وفي أصول الفقه، مقال طويل عريض يعني لم يتقيد. وهذه المقالات هناك من يقول تصح الزيادة وهناك من يقول لا تصح الزيادة، فمقال طويل عريض، لكن هذا كله قلنا لم يكن صحيحا. الصحيح أن صح الزيادة وصح النقصان، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. اختلف الشراح في هذا اللفظ، هل أن فيه مقال في الأصول فروعه فيه مقال في الأصول فلا تعلمون، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، هل البيت هذا فيه رموز أم ليست فيه رموز؟ فصل رمز للإمام حمزة، وأباه رمز للإمام نافع، وهذما يعني هذان الرمزان هما أول رمزين في الشاطبية. فمن قال البيت فيه رموز اللي هي فصل أباه وعاتنا، من قال أنها رموز فمعنى ذلك أن الإمام نافع والإمام حمزة يقرآن أو يتعوذان سرا، يخفون الاستعاذة لا يجهرون بها أو لا يجهران بها، وإنما يخفيان الاستعاذة. ومن قال أن البيت ليس فيه رموز فمعنى هذا أن هذا الإخفاء هو أباه وعاتنا، يعني ناس من الحفاظ أو من أهل الأداء منعوه. والصحيح زي ما ذكرنا أنه يجوز الجهر في بالاستعاذة ويجوز الجهر بها، ولذلك نقول أن الاستعاذة لها أربع حالات، المشهور أنها لها أربع حالات يجهر بها في القراءة أو عند التعلم أو عند الإسماع الغير بالقراءة، ويسر بها في الانفراد وفي الصلاة عند من يرى الاستعاذة في الصلاة. هذه تكون أربع حالات، حالتان يجهر بها فيهما وحالتان يسر بها فيهما. الحالتان التي يجهر بها فيهما هما قلنا عند الإقراء اللي هو عند التعلم، وعندما تريد أن تسمع غيرك حتى لا يفوته عندما تتعوذ من الشيطان جهرا، فالسامع لا يفوته شيء من القرآن لا يفوته شيء من سماع القرآن. لكن عندما تبدأ على طول في القراءة بدون تعوذ قد يفوته شيء، أو قد يكون المجلس مشغول بحديث وانت تتعوذ وانت تبدأ في القرآن على طول، فيفوت السامعين شيء من سماع القرآن. لكن عندما تتعوذ معنى هذا إنذار، فالناس كلها تنتبه للقرآن لا يفوتها شيء منه. وفي الانفراد إنسان يكون بروحة يعني يقرأ بروحة، أو مجموعة كل حد يقرأ لوحده، ففي هذه الحالة تسر بالقراءة. هذا من ناحية الحالات، حالات الاستعاذة نقوله أربعة وليس فيها تقييد، لكن على الصحيح أن هذه الأربعة، والحالات اللي يسر بها والحالات اللي يجهر بها، هذه يسموها حالات الاستعاذة. أوجه الاستعاذة، لابد أن نفرق ما بين أوجه الاستعاذة وما بين حالات الاستعاذة. أوجه الاستعاذة اللي هي أربعة معروفة عند علماء التجويد، اللي هي قطع الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ووصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث، ووصل الجميع. يعني هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصل الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه سموها أوجه الاستعاذة. وعندما تصل، سواء وصلت الأول بالثاني أو وصلت الجميع أو وصلت الثاني بالثالث، لابد من بيان حركة الإعراب للبسملة وللاستعاذة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة. الاستعاذة طلب العوذ، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة. والمراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء،
يعني خبر بمعنى الدعاء. لما قلنا لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها أني يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظني من الشيطان الرجيم، هذا معنى لفظ الدعاء. نعم،
أي اللهم أعذني من البلاء وشر الأعداء. والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء.
هذه فتتنا ما قلناهاش، يعني هل الاستعاذة هي من القرآن أو من غير القرآن، ما يؤتى بها للتبرك. فأجمعوا على أن الاستعاذة ليست من القرآن، لأنها لم ترد في المصحف. لو كانت من القرآن لوردت في المصحف، فالاستعاذة ليست من القرآن في شيء.
قال الناظم: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. اللغة أردت قصدت، الدهر ظرف زمان، ظرف الزمان، الجهار الإعلان ضد الإخفاء، مصدر جاهر إذا أعلن جهارا كجاهد جهادا، وهو صفة مصدر محذوف والتقدير تعوذا جهارا أي ذا جهار. ومسجلا اسم مفعول أسجل بمعنى أطلق، فمسجلا بمعنى مطلقا، وهو أيضا صفة المصدر المحذوف أي تعوذا جهارا مطلقا. وقوله على ما أتى جار ومجرور متعلق بمحذوف وصف آخر للمصدر المحذوف أي تعوذا كائنا على اللفظ الذي ورد في سورة النحل. واليسر السهل، وهو مصدر منصوب في موضع الحال من فاعل أتى، أي حال كون هذا اللفظ يسرا أي ذا يسر وسهولة. والتنزيه التقديس. والمجهل المنسوب للجهل اسم مفعول. والمعنى إذا أردت قراءة القرآن في أي زمان من الأزمان ولأي قارئ من القراء ومن أي جزء من أجزاء القرآن سواء كان ذلك أول السورة أو أثناءها فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذا مجهورا به مطابقا لللفظ الوارد في سورة النحل حال كون هذا اللفظ ميسرا في النطق سهلا على اللسان لقلة كلماته وحروفه بأن تقول في ابتداء قراءتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير أن تزيد على هذا اللفظ شيئا. وإن شئت زيادة التعظيم لربك بوصف كمال ونعت جلال فلست منسوبا إلى الجهل لأنك أتيت بما يفيد كمال تنزيه الله عز وجل وتبرئته من جميع النقائص.
يعني لما نزيلوا على لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس الذي زاد على لفظ الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس منسوبا إلى الجهل، ما أتاش بحاجة اللي هي يعني تدل على أنه هو زاد شيئا على الاستعاذة وهذا منسوب للجهل، لا. نعم.
كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهكذا. وقد نبه الناظم بقوله إذا ما أردت إلى آخره إلى أن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن معناه فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ.
يعني لو خذنا على اللفظ اللي وارد في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو بناخذ اللفظ على ظاهره شو بنقوله؟ معناها عندما تفرغ من قراءة القرآن أنك أنت تتعوذ من الشيطان الرجيم لو أخذنا اللفظ على حاله، لكن لا، إحنا لابد مؤول لابد أن نأتول بجملة ثانية نقول إذا أردت إذا ما قصدت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الآية تقول فإذا قرأت القرآن، يعني لو أخذنا الآية على ظاهرها معنى هذا أن عندما نفرغ من قراءة القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا لم يقل به أحد. فالمقصود أن عندما تقصد قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى.
نعم. فيكون في الآية مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب وإرادة اسم السبب كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قال الناظم وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا.
اللغة يا الأحسن نقول لم يبق مجملا.
وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. اللغة الواو في ذكروا لعلماء القرآن والمحدثين، ولفظ الرسول أي تعوذه أو استعادته. ومجملا مصدر ميمي المراد به الحدث أي إجمالا. والمعنى أن جماعة من القراء والمحدثين ذكروا تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزد الرسول شيئا على اللفظ الوارد في سورة النحل، فمن ذلك ما روي أن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أمي عبد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروى نافع عن جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذان الحديثان ضعيفان. قال أبو شامة: والأول لا أصل له في كتب الحديث، والثاني أخرجه أبو داود ولكن بغير هذه العبارة. وليس أدل على ضعف الحديثين ما من ورود أحاديث أخرى أصح سندا منهما تعارضهما، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. وفي صحيح ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وقد أشار الناظم إلى ضعف الحديثين السابقين وأمثالهما بقوله: ولو صح هذا النقل لم يبقى مجملا. والمراد بالإجمال الإطلاق، أي لو صح نقل ترك الزيادة لذهب إجمال الآية واتضح معناها وتعين لفظها، فلا يجوز العدول عنه.
يعني لا يجوز الزيادة ولا يجوز النقصان.
المعنى: لو كانت الأحاديث الدالة على ترك الزيادة على آية النحل ثابتة صحيحة السند لم تبقي إجمالا في الآية، بل تكون الآية حينئذ واضحة المعنى، بينة المراد، متعينا لفظها عند التعوذ، فيقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلا زيادة عليه أو نقص عنه. ولكن هذه الأحاديث الدالة على ترك الزيادة ضعيفة معارضة بأصح منها سندا، فحينئذ تبقى الآية على إجمالها وإطلاقها، فلا يتقيد القارئ بلفظها، بل يجوز له النقص عنه بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان، والزيادة عليه بأن يقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك. ويعتبر القارئ عندئذ ممتثلا للأمر في الآية الكريمة، سواء نقص عنها لفظا أو زاد عليها لفظا، أو زاد عليها لفظا أو اثنين أو ثلاثة. ومما ينبغي التنبيه له أن الأمر في الآية الكريمة للندب، على ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف. قال الناظم: وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. اللغة: ضمير فيه يعود على التعوذ، ومقال مصدر ميمي والمراد به القول، والفروع جمع فرع وهو الغصن، والباسق الشجر الطويل المرتفع، والمظلل ما له ظل لكثرة ورقه. والمعنى أن في التعوذ قولا كثيرا وكلاما طويل الذيل ممتد النسق، انتشرت فروعه في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول القراءات. فأما أصول الفقه فيبحث فيها عن التعوذ من حيث إن الأمر به في الآية هل هو للوجوب أو للندب، وهل الآية واضحة الدلالة فيتعين لفظها أم مجملة فيصلح كل لفظ يدل على التعوذ. وأما أصول الحديث فيبحث فيها عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ وعن سندها وحال رواتها. وأما أصول القراءات والمراد بها أمهات الكتب المؤلفة في هذا الشأن كالكامل للإمام الهذلي والإيضاح للأهوازي وجامع البيان للداني، فيبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر به والإخفاء، ومن حيث الوقف عليه أو وصله بما بعده. وقوله: فلا تعد منها باسقا ومضللا، معناه: فارجع إلى هذه الأصول وأمعن النظر فيها، ولا تتجاوز منها القول الذي تعضده الأدلة وتؤازره البراهين، فكنا بالباسق والمضلل عن هذا القول. قال الناظم: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. اللغة: الإخفاء الإسرار، وضميره وإخفاؤه يعود على التعوذ، وأبى الشيء تجنبه وامتنع من فعله. والوعاة جمع واع كقضاة جمع قاض، وهو الحافظ المدقق. وقد جرى كثير من شراح القصيدة على أن الفاء رمز لحمزة والألف رمز لنافع، وعلى هذا يكون المعنى أن حمزة ونافعا كانا يخفيان التعوذ عند قراءتهما. وممن أخذ به لحمزة مطلقا في جميع القرآن الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ المفسر المتوفى سنة 300، فإنه أعمل فكره في تصحيح الإخفاء وتقريره والقراءة والإقراء به. وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة ويخفيه في سائر القرآن. وروى خلاد عن سليم أن حمزة كان يخير القارئ بين الجهر والإخفاء في التعوذ.
هذا صحيح. نعم.
وروى المسيبي عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن، وعلى هذا يكون قول الناظم وإخفاؤه فصل في قوة الاستثناء من عموم قوله فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، فإنه بعمومه يدل على الأمر بالتعوذ جهارا في جميع الأوقات وفي سائر القرآن ولجميع القراء. ولكن الصحيح أن لا رمز في البيت، وأن قوله فصل معناه فرق، وأنه بيان لحكمة إخفاء التعوذ، وهو الفرق بين القرآن وغيره، أو معناه أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه وكيفية من كيفياته. فكأنه قال إخفاء التعوذ فرق بين القرآن وغيره أو كيفية من كيفياته. رده أي الإخفاء علماؤنا الحفاظ الأثبات ولم يأخذوا به، بل أخذوا بالجهر به في جميع القرآن ولكل القراء، كما أفاد ذلك عموم قوله فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، بعدين ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة ففمه وليس مخذلا. طبعا اللي عند الكتاب يحاول أن يدير علامة للحكم. الحكم الأول يقول وبسمل بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا، هذا حكم، هذا يدل على ما وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، هذا الحكم الثاني ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا، هذا حكم، وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا، هذا حكم. إذا قلنا أن البيت فيه رموز، شطرة البيت الثاني فيها رموز، ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا، إذا كان قلنا البيت هذا فيه رموز نقول وصل ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيد واضح الطلا، الحكم واحد نياه. وإذا كان قلنا البيت ما فيش إلا رمز واحد للإمام ورش قل ولا نص كلا حب وجه ذكرته، هذا حكم، وفيها خلاف جيد واضح الطلا، هذا حكم آخر هذا نبينه بعدين. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح، وسكتهم المختار دون تنفس، هذا حكم، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسمل لهم دون نص، هذا حكم، وهو فيهن ساكت لحمزة ففمه وليس مخذلا، وهو فيهن ساكت لحمزة ففمه وليس مخذلا. بعدين قال ولابد منها في ابتدائك سورة سواها، حكم سواها ولا لا نعم ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، هذا حكم، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. بعدين ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، حكم، وفي الأجزاء خير من تلا، حكم، ومهما تصلها مع أواخر دورة السورة فلا تقفن الدار فيها فتثقل، هذا الحكم الأخير. مرة ثانية وبسمل بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء، حكم، أو ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة ففمه وليس مخذلا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها ومهما تصلها ايش ومهما تصلها مع اواخر لا ايوه ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الاجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. أولا البسملة، وهو معروف اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن؟ سؤال، حسب علمكم البسملة هي آية من القرآن، هي من القرآن عموما، وهي برضو آية من القرآن، من القرآن. شن دليلنا على أنها من القرآن؟
سورة النمل،
غض النظر ثباتها في المصحف، هي آية من القرآن، لأنها لو لم تكن آية من القرآن لما ثبتت في المصحف، لأن المصحف لا يضعون فيه إلا ما كان منه. ردوا بالكم راهوا فيه اللي ما أحيانا أنا ضد حتى اللي يضعوا فيه في 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 قراءات في 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 المصحف. المصحف لا يوضع فيه إلا ما كان منه. أي حاجة ثانية حتى التفسير ما تحطهاش فيه. لأن المصحف لا يوضع فيه إلا ما كان منه. فالبسملة هي آية من القرآن بدليل أنها ثبتت في المصحف، وأيضا وردت آية في سورة النمل، هذا دليل قاطع على أن البسملة هي من القرآن. طيب، لما عرفنا أن البسملة آية من القرآن، بعد ذلك نريد أن نفهم حكمها، ما حكم البسملة؟ حكم البسملة في الابتداء في أي سورة من سور القرآن باستثناء سورة براءة هي واجبة، واجبة، لابد من بسم الله الرحمن الرحيم عند ابتدائنا في أي سورة من القرآن، سواء كنا نقرأ بترتيب المصحف أو بغير ترتيب المصحف في أي صورة من صور القرآن، لما بنبدأ في أول الصورة لابد من البسملة، فحينئذ تكون حكمها الوجوب في الابتداء، حكمها الوجوب. لكن ابتداء إيش؟ ابتداء الصورة، يعني في فرق بين ابتداءنا في القراءة وبين ابتداءنا في الصورة. أما في الصورة فابتداء بالبسملة واجب فرض عين في أي صورة من صور القرآن باستثناء صورة براءة. بعد ذلك اختلفوا في إثباتها بين الصورتين. في الابتداء علمنا أنها واجبة، طيب، وفيما بين الصورتين هنا ورد الخلاف بين القراء في هل إثبات البسملة يعني يكون أو لا يكون، وإذا كان فما حكمها. قال الناظم رحمه الله: وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا. طبعا قلنا الباء رمز لمن؟ الباء رمز للإمام قالون، والراء رمز لمن؟ رمز للكسائي. بين السورتين بسورة الرجال نموها النون لمن؟ الإمام عاصم. درية دال ابن كثير. إذن عندنا ثلاثة من القراء وراوي لهم البسملة بين السورتين، لهم البسملة بين السورتين، وحكم الإتيان بها أو حكم الإتيان بها سنة، يسن لهؤلاء القراء الثلاثة والراوي اللي هو الإمام قالون أن يؤتى لهم بالبسملة بين السورتين على طريق السنية. لما بنشرح البيت طبعا احنا عندنا هنا دائما إذا كانت الجملة خبرية نقول أخبر الناظم، وإذا كانت الجملة إنشائية نقول أمر الناظم، أو نقول يخبر الناظم أو يأمر الناظم. إذا كانت تحتمل المضارعة نقول يخبر الناظم، وإذا كان يتعين الأمر نقول أمر الناظم. هنا الجملة إخبارية في قوله وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، نقول أخبر الناظم أن المرموز لهم. بعد ما نقول أخبر الناظم نقول أخبر الناظم أن المرموز لهم بالباء من بسنة، والراء من رجال، والنون من نموها، والدال من درية، وبعدين نسمي القراء. أخبر الناظم أن المرموز لهم بالباء من بسنة، والراء من رجال، والنون من نموها، والدال من درية، بعدين نسمي القراء، وهم الإمام قالون والإمام الكسائي والإمام عاصم والإمام عبد الله بن كثير، قرأوا أو أثبتوا البسملة بين السورتين على طريق السنية رواية ودراية، دراية وتحملا، يعني أن هذا النقل هو نقل تواثري ونقلوه دراية ورواية وتحملوها. من هم؟ الإمام ابن قالون والإمام الكسائي والإمام عاصم والإمام ابن كثير. عندهم البسملة بين السورتين سنة دراية ورواية، نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. قلت تعين للباقين ترك البسملة ولا الكلام مازال؟ لا، الكلام مازال ما انتهاش، ولذلك ما نخبرش بالضد، لأن الكلام مازال فيه كلام آخر. ولذلك ما نقولش تعين للباقين، لو كان الكلام انتهى نقول تعين للباقين. الباقين اللي هو الضد، ضد من أثبت، ضد الإثبات شنو هو؟ الحذف، أو ضد الإثبات الحذف. قلنا كمد وإثبات، قلنا الإثبات ضده الحذف. لو أن الكلام تم نقول تعين للباقين حذف البسملة بين السورتين، لكن بما أن الكلام مازال مستمر ما نقولش تعين للباقين. ووصلك بين السورتين فصاحة، برضو نقول أخبر الناظم. ووصلك بين، لأن جملة خبرية، ووصلك بين السورتين فصاحة، قل أخبر الناظم أن المرموز له بالفاء من فصاحة، وهو الإمام حمزة قرأ بترك البسملة بين السورتين على طريق الفصاحة، لأنه حينما يصل السورة بالسورة يبين حركة إعراب آخر السورة، فإن كانت يعني مخفوضة يبينها مخفوضة، وإن كان فيها همزة وصل يحذفها، وإن كان همزة قطع بيثبتها، وهكذا. هذه على طريق الفصاحة. فالإمام حمزة له القرآن يبسمل في أول سورة الفاتحة، وبعدين يصبح عند القرآن كأنه سورة واحدة، كأنه سورة واحدة، لا يأتي بالبسملة. هذا الإمام حمزة. ووصلك بين السورتين فصاحة. بعدين قال وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا. نيتوا دخلنا في الإنشاء، نقول هنا أمر الناظم، أمر الناظم بأن يقرأ للمرموز لهم وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا. قل أمر الناظم بأن يقرأ للمرموز لهم بالكاف من كلا، والجيم من جلاياه، والحاء من حصلا، وهم ابن عامر الشامي والإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري. كل الكاف رمز المن لابن عامر الشامي، والجيم رمز المن للإمام ورش، والحاء رمز المن لأبي عمرو البصري. إذن نقول أمر الناظم بأن يقرأ للمرموز لهم بالكاف من كلا، وبالجيم من جلاياه، وبالحاء من حصلا، وهم عبد الله بن كثير والإمام ورش، الإمام ابن عبد الله بن عامر والإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري بالسكت والوصل بين السورتين. وصل واسكتا كلا جلاياه حصل. أمر الناظم بأن يقرأ للمرموز لهم بالكاف، بنسمي الرموز قبل، بالكاف من كل، والجيم من جلاياه، والحاء من حصل، وبعدين نسمي القراء، وهم عبد الله بن عامر والإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري. أمر بأن يقرأ لهم بالوصل والسكت بين السورتين. ما زال الكلام ما انتهش، توه القراء كلهم استوفيناهم ولا ما استوفيناهمش؟ لا، استوفيناهم ولا ما استوفيناهمش؟ القراء كلهم استوفيناهم ولا لا؟ استوفيناهم. ابن قالون سميناه، والإمام الكسائي سميناه، والإمام عاصم سميناه، والإمام عبد الله بن كثير برضو سميناه، والإمام حمزة والإمام ورش والإمام ابن عامر والإمام أبو عمرو. يبقى استوفينا القراء ولا ما استوفيناش؟ استوفينا القراء، لكن ما زال في حكم آخر ما استوفيناش. طيب بالنسبة للقراء استوفيناهم. الإمام نافع جزناه إلى جزئين، الإمام قالون عند إثبات البسملة بين السورتين، والإمام ورش عند السكت والوصل. الإمام الكسائي استوفناه كله، قلنا عند البسملة بين السورتين، والإمام عاصم استوفناه عند البسملة بين السورتين، والإمام ابن كثير استوفناه عند البسملة بين السورتين، والإمام حمزة استوفناه له الوصل بين السورتين، والإمام ابن عامر والإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري استوفناهم برضو، قلنا عندهم السكت والوصل، وصيل واسكتا كل جلايا وحصل. بعدين قال: ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. إذا كان قلنا البيت فيه رموز، انتبهوا له كويس، إذا كان قلنا البيت فيه رموز القراء كلهم. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. قل أخبر الناظم أن المرموز لهم بيش، ولا نص كلا، بل المرموز لهم بالكاف من كلا والحاء من حبة والجيم من جيده واضح الطلاء، وهم أبو ابن عامر الشامي وأبو عمرو البصري والإمام ورش، لهم الخلاف في البسملة. صار عندهم البسملة ولا ما عندهم؟ ايش عندهم البسملة؟ يعني أصبح شن عندهم؟ عندهم الوصل وعندهم السكت وعندهم البسملة. لكن شن معنى قوله ولا نص كلا حب وجه ذكرته؟ يعني لا نص لهم في هذه الأوجه الثلاثة، وإنما هي اختيار من أهل الأداء لهم هذه الأوجه الثلاثة، جائزة لهم كلهم وما فيهاش نص قطعي بحيث يمنع السكت وإلا يمنع البسملة وإلا يمنع الوسط، وإنما هو اختيار من أهل الأداء لهم في الأوجه الثلاثة. هذا إذا كان قلنا البيت فيه رموز. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. الرأي الثاني يقول حد الكلام: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وبعدين يقول وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. قال الشطرة الأولى ما فيهاش رموز، أما لنجت ولا نص كلا حب وجه ذكرته، نقول ولا نص لابن عامر ولا لأبي عمرو بالسكت دون الوصل أو الوصل دون السكت، وإنما هو اختيار لهما أو اختيار لهما من أهل الأداء، عندهم السكت وعندهم الوصل، ولكن لا السكت يمنع الوصل ولا الوصل يمنع السكت. والبسملة لا، ما عندهمش البسملة، البسملة لم ترد لهم. أو نقول ولا نص كلا حب وجه ذكرته، أي لا نص لهم في البسملة، لكن الصح لا، الصحيح أن لا نص للسكت بحيث يمتنع الوصل، ولا نص في الوصل بحيث يمتنع السكت. بعدين نقول وفيها خلاف جيده واضح الطلاء، أي أخبر الناظم أن المرموز له بالجيم من جيده وهو الإمام ورش له الخلاف في البسملة، فيصبح للإمام ورش ثلاثة أوجه، يعني على كلا الحالتين سواء كنا البيت فيه رموز ولا ما فيش، بالنسبة للإمام ورش له الخلاف بين الأوجه الثلاثة: الوصل والسكت والبسملة. لكن ابن عامر وأبو عمرو لهم السكت، أي إذا كان قلنا البيت فيه رموز نقول لهم الأوجه الثلاثة: الوصل والسكت والبسملة، وإذا كان قلنا البيت ما فيش رموز يبقى أن لهم السكت والوصل فقط. يا سيدي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا يفتح علينا وعليكم جميعا إن شاء الله.
المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأرض.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.